قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يؤتيه من يشاء فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء شر يصون دراهما بالخير نعم الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خزائن السماء، والذي يسعدنا ويشرفنا فيه ضيفا كريما فضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور علي السلوس. مرحبا دكتور.
حياك الله بارك الله فيك.
ويعني ليس نسيانا انما زيادة في التأكيد، فضيلة الدكتور علي السلوس هو النائب الاول رئيس مجمع فقهاء الشريعة بامريكا، ومن وقت لاخر يعني سنعود الى المجمع واخر ما يتعلق بهذا الامر، لكن اسمحوا لي اخوتي اخواتي ان تكون هذه الحلقة الثانية فيما تعلق بمسألة تهم كل مسلم وكل مسلمة في ولها وزن ضخم وكبير في شريعتنا الغراء، وهي قضية الديون. كلنا يحفظ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فالديون قضية يعني لها مكانتها في الإسلام، وكما أشرنا أفرد لها القرآن الكريم آية طويلة في سورة البقرة، هي آية الدين، لها أحكام ولها متعلقات شرعية بالحياة المالية للمسلمين. لكن دعوني يعني أسأل فضيلة الأستاذ الدكتور علي السلوس عن الأسباب الشرعية المقبولة التي تدعو الفرد المسلم إلى الدخول في مسألة الدين، إلى الاستدانة. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأصل أن الإنسان لا يستدين، ما دام في غنى عن الدين لا يجوز أن يكون عليه دين، لكن في ظروف الحياة التي نعيشها أحيانا يضطر الإنسان إلى طلب دين، قرض من أحد. الآن وسائل الديون تكثرت بالنسبة للبنوك الربوية، لأن هذه البنوك تيسر الحصول على الدين. لماذا؟ لأن هذه وظيفتها. يعني تعريف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض. هذه وظيفتها. لو توقفت هذه الوظيفة لا يكون لها وظيفة أخرى، لأن الوظيفة الأخرى ثانوية. يعني الوظيفة الأساسية الدين. ولعل هذا هو سبب في كثرة الديون على الناس، لأن يجد الباب أمامه ميسر. لكن المسلم لا يقترض بالربا إلا لضرورة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للدين بين أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، وكان يؤتى بالصحابي ليصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسأل هل عليه دين، فإن قالوا نعم فيسأل هل ترك وفاء، فإذا قالوا لا يقول صلوا على صاحبكم.
سبحان الله، يعني مصير الإنسان بين يدي ربه سبحانه وتعالى متعلق بحقوق الناس عليه.
صلوا على صاحبكم. لكن الصحابة خير جيل عرفته البشرية، كنا نجد منهم من يقول يا رسول الله علي دينه فيصلي عليه. فلما فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين أبواب الرزق، فكان الرسول عليه السلام يقول من ترك مالا فلوراثته، ومن ترك عيالا أو كلا فعليا، يعني كان هو الذي يتحمل الدين عليه الصلاة والسلام.
هل هذه صلى الله عليه وسلم هل هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أم هذا ترتيب يعني من ترتيبات دولة الإسلام أن تتحمل الدولة مع علاقة الدولة بقضاء ديون الناس؟
المفروض هنا الدولة مسؤولة عن أبنائها. الشخص لماذا استدان؟ لا يستدين إلا الضرورة أو حاجة ملجئة. وهذه الحاجات الملجئة والضرورات المفروض الدولة مسؤولة، مسؤولة عن أبنائها،
أن تيسر حد الكفاف زي ما الشريعة
تمام الكفاية،
تمام
الكفاية. حد الكفاف ده
أكثر من هذا الكثير.
تمام الكفاية، تيسير تمام الكفاية، هذه من خصائص اقتصاد الإسلام، توفير تمام الكفاية للمسلم. فإذا لم يجد اضطر إلى الاقتراض في هذه الحالة، مات ولم يترك وفاء، إذا الدولة تتحمل هذا ولي الأمر يتحمل هذا. فإذا هنا بالنسبة للدين كان موجودا من قبل، لكن الذي قل أن يوجد وكثر في أيامنا هو الدين الربوي. لماذا قل في لماذا كثر في عصرنا وكان نادرا أو غير موجود في العصور السابقة؟
ده سؤال مهم جدا.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء، من يأكل الربا يعني يعطي دين بفائدة، ومن يعطي الربا اقترض بفائدة فيعطي الربا، ومن يكتب الربا، ومن يشهد على الربا هم سواء. كيف هم سواء؟
أطراف العملية الربوية كلها كلهم مسؤولون.
كل من يشترك في هذه الجريمة الربوية دي مسؤول، هم سواء. هم سواء يعني ماذا؟ اللعنة، واللعنة الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالمسلم عندما يرى أنه سيطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى إذا اقترض الربا، إذا لا يقترض،
لا يعني لا يستسهل هذه المسألة. يعني مسائل الضرورات، وإحنا يمكن ده سؤالنا القادم، توسع فيها الناس، أصبحت مفهوم الضرورة عند الناس اختلف أو فارق مفهومه في الشريعة الإسلامية. فلذلك نحن نود أن نوضح للفرد المسلم ما هي حدود الضرورة الملجئة للاقتراض أولا، ثم بعد ذلك الدخول في قضية الربا إن اضطر إليها. يعني
الضرورات الخمسة التي كفلها الإسلام: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. أول ضرورات الدين، ولذلك كل شيء يضحى به في سبيل الدين. ولا يضحى بالدين في سبيل أي شيء.
يا سلام.
يعني هذا النفس، النفس. فإذا كان الشخص لا يجد ما ينفقه ليحافظ على نفسه
لا يجد ما يأكله، لا يجد ما يشربه، لا يجد مسكا الذي يأوي إليه، يعني حفاظ على النفس
حتى لا يموت، لا يقتله
نعم
الفقر والجوع.
في هذه الحالة يقترض قرض حسن، لم يجد إلا قرض الربوي، يقترض بالربا ولا يأسف، يرتفع الاسم عنه ويبقى الاسم على من أقرضه، لأنه مضطر ضرورة.
نعم.
لكن الضرورة هذه الضرورة تقدر بقدرها، والنقطة التي تفضلتم بها مسألة التوسع في الضرورات.
هذه المسألة نحتاج إلى تبيينها، لكن اسمح لي سنأخذ فاصلا سريعا ثم نعود إلى هذه القضية المهمة، ما هي حدود الضرورة التي بيّنتها الشريعة والضرورة الملجئة لأن يدخل المسلم في مثل هذه المناطق الشائكة الجارحة لدينه وعلاقته. انتظرونا سنعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إلى حضراتكم وخزائن السماء، والذي نرحب فيه مجددا بفضيلة العلامة الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أجدد الترحاب بحضرتك دكتور.
مرحبا، حياك الله، بارك الله فيك.
ونحن ما زلنا في انتظار تواصل حضراتكم في أي قضايا تتعلق بالمال وكسبه والبنوك والاقتراض وما يتعلق بالحياة المالية للمسلم عموما، نرحب بأي سؤال في هذا الشأن. كنا قبل الفاصل نتكلم مع فضيلة الدكتور عن موضوع الدين والاستدانة ومحظورات الاستدانة ومسألة الضرورة تقدر بقدرها، وهذه قاعدة أصولية في شريعتنا الغراء لها يعني أحكامها ومتعلقاتها بكل واقع في حياة المسلمين منذ نزل الإسلام إلى أن تقوم الساعة قوم الناس لرب العالمين. التوسع في الضرورة هذا ما كنا يعني ألمحنا إليه في قبل الفاصل، قضية يعني التوسع وعلاقة المسلم.
التوسع هذا بالنسبة للواقع العملي، إنما هو الضرورات لا يتوسع فيها، الضرورات تبيح المحظورات، فكنا تبيح المحظورات فلا بد أن تكون في أضيق الحدود. يعني على سبيل المثال ده قلنا بالنسبة النفس هي ثاني الضرورات بعد الدين. ما تحتاج إليه النفس، ما يحتاج إليه الشخص، ما يحتاج إليه لمطعمه إذا لم يكن يجد طعاما، هنا في هذه الحالة ضرورة، سواء وجد من يقرضه ليشتري طعاما، وإذ لم يجد من يقرضه ليشتري طعاما ولم يستطع أن يشتري طعاما يباح له أن يكون ميتا، لأن النفس مقدمة بعد الدين مباشرة.
نعم،
بعد الدين مباشرة النفس في حاجة، ومثلا الشخص في حاجة إلى السكن يسكن، وجد بيتا بالإجبار ويريد أن يقترض ليشتري بيتا، لا يجوز،
يعني يشتري على قده، لا يتوسع في،
لا، ما دام يجد بغير قرض ربوي، هو أن يعني الضرورة هنا أن يسكن لا أن يملك، ليس ضرورة أن يملك سكنا وإنما أن يسكن،
أن يسكن.
وجد سكن بإيجار ودخله يكفي لهذا الإيجار، إذن
لا حاجة للضرورة،
ليست هنا ضرورة،
ليست.
لم يجد سكنا بالإيجار، عندئذ يباح له أن يشتري، ما دام لا يجد سكن بالإيجار ولا وليس معه ما يشتري به سكنا، يباح له أن يشتري سكنا بقرض ربوي، إلا إذا استطاع مثلا عن طريق بنك إسلامي أن يشتري سكنا بطريقة إسلامية، فلا يجوز له أيضا القرض الربوي. سدت الطرق وليس أمامه إلا أن يشتري بقرض ربوي، هو هنا يحتاج إلى كم غرفة؟ على قدر ما يحتاج، الضرورة تقدر بقدرها.
بقدرها.
نعم. على قدر ما يحتاج.
لكن في مجتمعاتنا دكتور يعني نسمع عن ناس بتضطر إلى الاقتراض من أجل إجراء عملية لابنها أو يعني في حالات نعم
مسألة مباشرة للنفس
نعم.
يحتاج إلى عملية جراحية وتكلفه كذا ولا يجد يقترض يقترض بالربا يعني هذه حفاظ على النفس.
أقصد ليس هناك الناس لا تتعمد التوسع في الضرورة لكن الضرورة توسعت الناس أصبحت
هناك من يتعمد أضرب مثلا
نعم
يعني الأسئلة التي جاءتني
من الأسئلة التي جاءتك تسمح لي ناخذ سؤال قبل هذا السؤال أختنا منى
تفضل
أختي منى قبل أن يعني يقول الدكتور سؤاله تفضلي بسؤالك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا تفضل.
أهلا بحضرتك. من فضلك أنا كنت عندي سؤال بخصوص قرض عشان الحج. هو مش قرض، أنا عندي شقة وبحاول بقالي كذا إن أنا أبيعها على سبيل إن أنا أخد جزء من ثمنها أطلع بيه الحج، ولكن مش يعني ما حصلش لحد الآن إن أنا وفقت في بيعها. فكنت بتكلم مع صديقه من الصديقات من كام يوم في الموضوع ده، فعرضت عليا وقالت لي انا طالعه حج قرعه، لو تحبي تقدمي معايا فممكن المبلغ الصغير اللي معاكي انا اكمل لك بيه واكمل لك عليه وهتاخد ما يثبت المبلغ اللي انا هاخده منها وتاخد طبعا يعني ورقه مكتوبه زي ما قال الدين إذا تداينتم بدين اكتبوا، ولو حصل لا قدر الله أي حاجة وأنا في الحج يبقى تاخده لما تتباع الشقة طبعا هيبقى ده زي ورث، فهل ده يجوز لي أو ما يجوز لي؟
لكن إن شاء الله الفلوس ترجع زي ما هي بدون زيادة.
أيوة طبعا لا بدون أي بدون أي فوائد ولا أي حاجة، ده قرض حسن.
ماشي بارك الله فيك. حاضر. ربنا يكتب لنا ولكم والمسلمين جميعا حج بيتي الحرام يا رب العالمين. سؤال فضلت قبل هذا السؤال ولا
لا هنا
اختنا الحجه منى بتسال بتقول عندها شقه تملي يعني تريد ان تبيع تبيعها يعني، لكن يعني البيع لم يتم وتريد ان تحج، فاحدى صديقاتها عرضت عليها انها تقرضها مبلغ يكمل يعني ثمن الحج لكن تاخذ ورقه عليها او وصلة او تكتب هذا الدين كما بين الشرع، فبتبين عايز تقول الحكم الاقتراض للحج وكتابة الدين.
كتابة الدين هذا امر لابد منه
لابد منه
لابد منه
خصوصا في هذا الزمان
يجب ان يكتب ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، ويب صغيرا قبل كبيرا
سبحان الله
الى اجله لابد أن يكتب الدين بين أخ وأخيه، بين صديق عزيز مع صديق حبيب أيضا يكتب الدين.
مش بالضرورة أن يكون في يعني خوف من الأطراف المتداينة الدائن والمدين، لكن كتابة الدين حفاظا على حقوق الورثة إذا يعني قدر الله
الأجل الورثة والخلاف
نعم.
يمنع خلاف هذا
نعم صحيح.
فالأخت التي تكرمت بأنها ستعطيها قرضا حسنا يساعدها على أن تذهب إلى الحج، لا مانع من أن تذهب وأن تأخذ القرض لأنها تملك ما تغطي به هذا القرض.
نعم هي
الشقة إنما لو أنها لا تملك وتخرج بدينها هذا أمر آخر.
طب ما نقوله بالمرة يعني
ليس مطلوبا منها ولا مطلوب من المسلم أن يقترض ليحج إلا إذا كان عنده ما يؤدي هذا القرض
منتظر مال يرجى رده أو
إنما إذا كان لا يستطيع لا يجوز
لأنه فقط شرط من شروط الاستطاعة لا يعني الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل. نعم كنت قبل هذا السؤال عندك سؤال أو سئلت سؤالا يعني ما تعلق
سئلت سؤال قال بأنه اقترض قرض لضرورة
نعم
وباقي معه 80,000
فهل يمكن أن يقرض هذا المبلغ بنفس الفوائد التي اقترض بها؟ انظر للسؤال.
سبحان الله.
اقترض بفائدة.
نعم.
وبقي 80,000. إذن كم اقترض؟ والسؤال هل يمكن أن يقرض بفائدة كما اقترض بفائدة؟
لماذا اقترض أصلا؟
وبقي من يقول لك ضرورة. أي ضرورة هذه؟ أنا التوسف الضرورات.
طب إذا أخذنا هذه الصورة،
ضرورة تقدر بقدرها.
بقدرها. لكن في المعاملات المالية الكبرى دكتور، يعني حد داخل في مشروعات بآلاف وربما ملايين، قد يتعرض ل
المشروعات الكبيرة هذه القرض الحسن لا يدخل أساسا.
مفيش فيها قروض حسنة.
في عمليات التمويل الإسلامية موجودة بالنسبة لهذه المشروعات الكبيرة، إنما القرض الحسن مساعدة سريعة.
لكن هي فكرة الاستدانة واستسهال هذا الأمر.
نعم.
منهي عنها.
نعم.
شرعا.
نعم.
أشرت فضلتك إلى مسألة الكتابة، وقلت كأنك تريد أن تقول في هذا الزمان يتوجب أكثر عن الكتابة. هل هناك صورة شرعية معينة، أو خلينا نقول كده استنبة معينة لكتابة الدين؟
يعني هو مبدأ الكتابة ده أمر، نأتي الدين أمر بالكتابة.
نعم.
الدين هذا تعددت الوسائل في أيامنا، شيكات، تنبيهات، إيصالات الأمانة، كل هذا جائز، لكن يكون بقدر الدين. لأن أحيانا تجد أن الدائن يستغل حاجة المدين ويجعله يوقع على بياض.
بيحصل شيك على بياض. ده دي مسألة عايزين الصورة الشرعية فيها عشان السادة المشاهدين يبقوا فاهمين.
يعني شيك ادفعه لفلان ويكتب اسمه مبلغ فراغ ويوقع، الآخر يستطيع أن يضع أي مبلغ، وفعلا هذا يحدث،
وهذا حتى وإن تم هذا بالتراضي بين الدائن والمدين
غير جائز شرعا. غير جائز.
يعني لا يجوز للمسلم أن يكتب شيك على بياض.
لا يجوز إطلاقا.
لابد أن يسمي يحدد المبلغ.
نعم. الدين يحدد الدين، إنما إذا كتب شيك بدون ما يكتب الدين إذا ما فائدة الشيك.
كذلك صورة متكررة يعني ذكرناها سابقا وفضلتك أشرت ليها، نذكر بها مسألة البيع بالتقسيط وكتابة شيك بعدد الكمبيالات، بيتم الكتابة ووراها شيك يعني برضو على بياض عشان يضمن سداد هذه الأقساط. ما الحكم في هذه الصورة؟
الصورة غير جائزة أيضا. لأن شيك على بياض يعني يمكن أنه يدفع الأموال ويأخذ الشيكات ويأتي في الآخر يحدث خلاف بينه وبين البائع، فالبائع يأتي بهذه الشيكات بشيك على بياض ويضع فيه المبلغ الذي يريده ويقدم المحكمة.
نعم. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟
ممكن طبعا، تفضل.
بوركت يا شيخنا.
لا تقول لك بوركت يا شيخنا.
جزاك الله خير يا بنتي.
لا أنا وإياك يا شيخنا. بعد فضلتك أنا حاطة فلوس في فرع إسلامي، مش البنك كله إسلامي.
نعم.
بس كشهادة استثمار. فأنا عايز أعرف العائد بتاعه يجوز ولا لا يجوز، هيبقى حلال يعني ولا لا. وفلوس تاني حد من الإخوة اللي أنا أعرفهم حاطط فلوس كدفتر برضه في نفس البنك الفرع مش الأصل الإسلامي،
في دفتر في بنك غير ولا توفير؟
لا، الفرع إسلامي بس البنك مش إسلامي.
فرع إسلامي لبنك غير إسلامي.
أنا عايز أعرف برضه هل الفلوس دي جائزة ولا لا. وفي برضه أحد الإخوة برضه حاطط فلوس في بنك من البنوك الإسلامية المشهورة، بس الفلوس كلها البنك كله إسلامي يعني.
نعم.
أحد البنوك المشهورة يعني. فدوت يعني فلوسه جائزة؟ وبارك الله فيك.
بارك الله فيك، أشكرك أختي الكريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا أم بهاء، تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم أم بهاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك، أهلا.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت أنا عندي سؤال جدا لجوزي هيفتح محل بيع إطارات، وعاوز يقدم سلفة من بنك اجتماعي عليها فايدة 5%، وإحنا مش محتاجين للسلفة دي، بس هو عاوز يجيبها علشان يقولها تقسيم الضرائب لمدة 5 سنين، فأنا مش موافقة لأنه كاتب المحل اسمي. إيه الحل يعني؟ حضرتك.
طيب حاضر.
وبالنسبة لسؤال ثاني لو سمحت.
تفضلي.
بالنسبة لزكاة الذهب، فكنت سمعت إنها بتطلع لما بيشتري الذهب يطلع مرة واحدة، فأنا لما اشتريت طلعت، وبعدين سمعت إنه بيطلع كل سنة، فلما عدي السنة برضو طلعت تاني. فهي زكاة الذهب يعني تطلع مرة واحدة ولا كل سنة؟
حاضر، اسمعينا حالا نسمع الإجابة إن شاء الله. يعني هي أسئلة فكسية، وكذلك الإجابات هتبقى يعني كذلك، يعني شهادة استثمار في فرع إسلامي حكمها
الفرع أو الأصل أو كذا، لابد أن نعرف هل بنك إسلامي أو غير إسلامي. لا يكفي أن يقول بنك بأنه إسلامي، هذا غير كافي في أيامنا، يعني كثير من البنوك الآن وبالذات الفروع تسمى فروع إسلامية وهي في الواقع غير إسلامية، فلابد أن أعرف، وعلى ابنتنا أن تتصل بي بالهاتف لأخبرها هل هو إسلامي أم غير إسلامي.
طيب دفتر برضو
نفس الشيء،
نفس الشيء في فرع إسلامي.
نعم.
وكذلك تسأل عن يعني من يضع أمواله في بنك إسلامي، هو السؤال كله متعلق بقضية الإسلام وغير الإسلام.
نعم.
الأخ زوج أم بهاء بتقول يريد أنه عايز قرض عشان يفتح محل معين بفائدة، وهي بتقول عايز يفتحه باسمي، وهي متحرجة من هذا، وبتقول ليست هناك ضرورة، يعني شيء من السؤال.
ما العجيب الحقيقة أن نجد من يطلب رزق الله بغضب الله. يعني الواحد عادة في عشان يتودد لشخص ويريد منه أن يؤدي له خدمة معينة يتقرب إليه. ويقدم أشياء
ترضيه.
هنا يقدم ما يغضب الله سبحانه وتعالى
ويريد رزق الله.
ويريد رزق الله سبحانه وتعالى.
لا يجوز.
هذا لا يجوز.
نعم.
يعني ولذلك نقول لابنتنا هنا لا توافقي،
لا توافق،
لا نتأثم.
نعم. جزء ثاني من سؤال بتقول زكاة الذهب متى وكيف تخرج، مرة واحدة ولا يعني سؤال؟
الذهب عندنا الحلي وغير الحلي. فبالنسبة للحلي المرأة هذا هو الذي يبحث، إنما إذا كان الذهب ليس
الحلية مقصود بالزينة يعني.
نعم. تتزين بالمرأة.
نعم.
إذا كان ليس حليا للنساء كما نجد خاصة في حلي الرجال.
نعم.
أو ليس حليا أصلا، سبائك ذهب تحتفظ بها. أو الهدف منه الادخار، يقول لك الذهب أكثر
متغير
أفضل من النقود الورقية.
نعم.
في هذه الحالات كل سنة يعني ينظر إلى مقدار الذهب وقيمته ونخرج 2.5%.
كل سنة؟
كل سنة.
هذا السؤال.
سنة هجرية.
كل سنة قمرية هجرية.
هجرية وليس سنة ميلادية.
نعم.
بالنسبة لذهب الزينة أيضا هنا في خلاف، يعني هناك من يرى أنه يجب أن يزكى، وهناك من فرق بين ما هو على قدر حاجة المرأة وما هو أكثر من حاجتها.
نعم.
فإذا كان على قدر حاجة المرأة بمعنى أن أشياء قليلة تلبسه فمن حقها تتزين.
نعم.
لذلك عندما ندرس هذا نرجح عدم وجوب الزكاة في هذه الحالة
إذا كان بقدر زينة المرأة، خروجا من الخلاف.
ليس خروج من الخلاف، وإنما لأن هذا يتفق مع طبيعة المرأة وحق المرأة في التزين.
نعم.
ثم الزكاة من أين تدفع إذا لم يكن ذا إلى هذه الحلية تلبسها، معناها تبيع منها.
نعم.
إنما إذا كان شيء لا يلبس أو زائد عن حاجة فهنا يزكى، يزكى كل سنة هجرية. ويمكن المرأة أن تزكي إذا كان عندها أموال أخرى، نقود أخرى، تجمع هذا مع هذا وتزكي مرة واحدة،
مرة واحدة ومرة أخيرة وغير أخيرا إن شاء الله. نقول لكم جزاكم الله خيرا. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير للعلامة الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور علي الثالوث، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وعلى أمل أن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم في خزائن السماء قبل ساعة من الآن. نشكر معد الحلقة أحمد الصعيدي ومخرجنا كريم السويفي. تحياتي لكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.